الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد، كان الأخ الكريم قد سأل عن العلاقة بين التصوف والتشيع، فقلنا نبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة. ثم جاء هذا السؤال من أحد الإخوة الكرام، ويقول أنك ذكرت أن مصر أهل السنة من عهد صلاح الدين حتى الآن، فما مكان أهل الطرق الصوفية المتربعين على القيادات الدينية في مصر والداعين إلى الصوفية، ولا سيما مع انتشار عقيدتهم الخطيرة إلى آخر؟ أنا أشكر الأخ أنه نبه إلى شيء، نبهني إلى شيء يجب أن أنبههم إليه. قضية عامة لا يجوز أن تغيب عن أذهان طلبة العلم، وهو أن الكلام يحمل بحسب سياقه، لا يؤخذ على إجماله. قاعدة عامة حتى تزن أو تسمع أو تفهم كلام أي متكلم، أهل السنة لها معنى يعني. السنة لها معنى يعني. إذا قلنا أهل السنة، المعنى الأول معنى أهل الاتباع الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمونها في أنفسهم قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء أهل السنة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول السنة المحضة، المحضة يعني التي لا تشوبها بدعة، هذا معنى خاص. وأهل السنة لها معنى تطلق على معنى عام، وهو ما ليس من الشيعة. الشيعة في الحقيقة ليست هي كل الفرق، لكن كما ذكر رحمه الله في موضع آخر في مجموع الفتاوى والكلام الأول في منهاج السنة، لما غلب التشيع على كثير من البلدان وأصبح أكثر وأشهر وأظهر الفرق، أصبح الذي لا يكون شيعيا يقال إنه سني، يعني لشدة اشتهارهم بالبدعة أصبح من يخالفهم هو السني الذي يقال إنه من أهل السنة. فمعنى أهل السنة أي الذين ليسوا شيعة. فعندما قلنا إن مصر بلد سنة من أيام صلاح الدين، ما نعني أهل الاتباع المحض، وليس المقصود طبعا، لأن الكلام عن ماذا؟ عن أن صلاح الدين قضى على الشيعة فأصبحت بلاد سنة، يعني ليست بلاد شيعة، هذا المقصود، يعني المعنى العام. مثل ما نحن الآن نقول مثلا إن مصر بلاد سنة، أو مثلا السودان من أهل السنة، أو لو قلت لي مثلا في الاتحاد السوفيتي أقول لك مثلا أهل طاشقند سنة، لكن أهل أذربيجان شيعة فرضا. ليس المقصود أهل السنة يعني أهل طاعة واتباع محض، إنما المقصود ليسوا من هذه الطائفة، لا يتدينون بدين الشيعة. ثم قد يكونون فيه من البدع كما ذكر الأخ في مصر وفي غيرها، نعم يوجد بدع خطيرة، وقد يكون منهم من ليس من أهل السنة أصلا، بمعنى أن لديهم اعتقادات كفرية باطلة، هذا أمر آخر. إنما نحن عندما نعبر عن المجموع، عن عامة الناس، وعن معنى عام لا المعنى الأخص، فلعل هذه إن شاء الله تتضح لكم دائما. فعندما يقال يعني كلام المتكلم دائما يحمل على ما يقتضيه السياق. ولذلك يعني مرة تحدثنا عن الشيعة مثلا، فقلت إن الشيعة أو كتب الشيعة تعد من كتب الإسلام ومن تراث الإسلام، يعني لا نقصد بذلك أن الشيعة من المسلمين المؤمنين المتقين الذين أثنى الله تعالى عليهم، وأن كتبهم حسنة وتقرأ. المقصود من حيث تصنيف الفرق، هل الشيعة من فرق اليهود؟ هل هي من فرق النصارى؟ هي فيها من غلو النصارى وأصلها من اليهود، نعم، لكنها فرقة محسوبة على الإسلام، يعني هي من جملة المسلمين، فالشيعة من جملة المنتسبين إلى هذا الدين، وهم يختلطون مع المسلمين ويصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، حتى أن الذي لا يميز ولا يعرف الفرق لا يميز هذا من هذا. فالمقصود أنهم من جملة من يطلق عليهم اسم الإسلام، وكتبهم من ضمن المكتبات الإسلامية، وتراثهم من ضمن تراث الإسلام، ليس من تراث اليهود ولا من تراث النصارى. وقد يختلط عليك بعض الكتب وتظنه من أهل السنة وتقرأ فيه حتى تكتشف أن مؤلفه شيعي، أليس هذا يقع؟ هذا هو المقصود. فإذا يجب أن يفهم الكلام يا أخوة الكرام بارك الله فيكم في حدود السياق، وإن كان في الكلام إجمال وهذا يقع، يمكن أن يقع فلا بد من الاستفسار. وذلك أنا أشكر الأخ الذي استفسر وكان السبب في هذا الإيضاح، لأن يعني بعض العلماء لما تكلموا في مسألة يعني القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى المحكم منه والمتشابه، قالوا إن الإحكام والتشابه إذا كان في كلام الله فهو كذلك في هذا الكون كله في كلام البشر، يعني لابد من مواضع أمور تكون جلية واضحة جدا لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهناك أمور مجملة مهما حاول الإنسان مستحيل أن يكون كل كلامك من النوع الذي لا إجمال فيه ولا احتمال، لا يمكن أبدا، لا يمكن لأي إنسان أن يكون كذلك، وإنما تقول الكلمة التي تحتمل عدة احتمالات. هذا الكلام إذا جرد عن قائله وعن سياقه قد يحتمل، لكنك ترده إلى السياق وإلى المتكلم وإلى المحكم، إلى الكلام المحكم الواضح، فتأخذ رأي فلان في الشيعة من كلامه الواضح الصريح في الشيعة، تأخذ كلامه في السنة من كلامه الواضح الصريح في السنة، والمجمل إن رد إلى المحكم فهو حسن، إن عارضه إذن هل له رأيان في المسألة، هل تراجع، هل كذا، أمر آخر، لكن ما دام يمكن الرد إلى المحكم فهذا كما قال كثير من العلماء ليس فقط في القرآن، حتى في السنة هناك أحاديث محكمة وهناك أحاديث متشابهة، وحتى في كل كلام يتكلم به الناس على المعنى الذي أراده بعض العلماء من المحكم والمتشابه، وهو أن المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. ونرجع لمسألة العلاقة بين التصوف والتشيع، وهي علاقة قوية لا يمكن أن نحصرها في مجلس واحد، لكن لعلنا نجمل بعض الأمور. أولا، هناك طرق صوفية لا تتستر أنها شيعية، يعني تسند طريقتها وخرقتها وأذكارها وأورادها إلى الأئمة الذين يدعيهم الشيعة، انتهاء بعلي رضي الله تعالى عنه، فقد يسندونها إلى جعفر، قد يسندونها إلى غيره وينتهون إلى علي، قد يسندونها إلى الحسن البصري وينتهون بها إلى علي رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء واضحون في الانتماء والانتساب. بعض الفرق أو بعض الطرق من الصوفية ينتهون بسند الخرقة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني عن الحسن مثلا أو عن غيره إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك حتى هؤلاء على مر العصور يعني ما حصل في التاريخ الإسلامي من تطورات في العقائد والدول، قامت دول على عقائد معينة، قامت الدول العباسية في الأصل شيعية، ثم قضى أبو جعفر المنصور على الدعوة الشيعية المتبطنة فيها فصارت دولة سنية، ثم جاء البويهيون وكانوا شيعة، ثم جاء السلاجقة وكانوا سنة، ثم كان العبيديون وهم باطنية يتسترون بالتشيع، وهكذا. يعني فالنتيجة هذه التقلبات وما حدث من فتن وما حدث حصل تغيرات تاريخية تطورات فكرية كثيرة جدا، فتمايزت بعض الفرق وتداخلت بعض الفرق وبعض الطوائف بعضها في بعض، فالصوفية دخلها ذلك والشيعة دخلها ذلك. ففي العصور الأخيرة أصبحت حتى الطرق التي في الأصل ما كانت تعرف التشيع تنتسب إلى التشيع، خاصة بعدما صار الأمر كما قلنا أن كأن المسلمين فرقتين فقط شيعة وسنة منذ أيام العبيديين أو الفاطميين كما يسمون أنفسهم فما بعد. ولذلك يرى بعض المؤرخين أن كبار الصوفية ومنهم أحمد البدوي مثلا في مصر وغيره أنهم كانوا يريدون إحياء الدولة العبيدية لكن تحت ستار التصوف، وإنما غرضهم التشيع نظرة لبعض المؤرخين، وهكذا إذا انت تلاقت. حتى أن بعضهم يفتري الكذب الواضح، وهم لا غرابة في كذب الصوفية يعني عموما، الطريقة الرفاعية وهي من أكثر الطرق انتشارا في بلاد الشام ومصر وغيرها، وأصلها أحمد الرفاعي الذي كان في البطائح في العراق، ولذلك تجدون رسالة شيخ الإسلام في مناظرة البطائحية، البطائحية هم الرفاعي. أحمد الرفاعي هو منسوب إلى رفاعة وهي من جهينة إلى الآن معروفة، والرفاعي إلى الآن معروفين، يمكن فيكم الآن رفاعية من هذه القبيلة، قبيلة عربية أصيلة من جهينة معروفة، وأصحابه ينصبون فيقولون أحمد الرفاعي نسبة إلى رفاعة وهي قبيلة معروفة من قبائل العرب، ويلحقون بعد ذلك لما غلبت موضة التشيع قالوا وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. كيف يكون لو كان من رفاعة؟ كيف يكون من ذرية الحسن ما دام من رفاعة؟ ولا لا، أي رفاعة من جهينة والحسن وعلي من قريش، قبيلة أخرى، لكن لأن الادعاء أصبح أبو الحسن الشاذلي أيضا نسبه أصحابه إلى علي رضي الله تعالى، وهكذا كلما ظهر صاحب فرقة. فبعد ذلك بعدما يعني رسخت هذه الفتنة أكثر لا تجد أحدا تقريبا من المتأخرين إلا وينتسب إلى علي رضي الله تعالى، تجدهم في المغرب، في بخارى، في الهند، في الصين، في بلاد الجاوة، في أي مكان يحدث فرقة جديدة رأسا ينسبها إلى علي رضي الله تعالى عنه إلى أهل البيت، ويدعي أن نسبه راجع إلى أهل البيت. هذا من حيث الصلة الظاهرية أو الشكلية. من حيث الحقائق القضية واحدة، المعتقد واحد، المنشأ في الكوفة، نشأ التشيع ونشأ أيضا التصوف قريبا منه في البصرة ومنه في الكوفة، وكان المنصوبون الأوائل إلى التصوف يعني عبدك أو أبو هاشم أو جابر بن حيان أو غيره كانوا في تلك المنطقة. جابر بن حيان الذي هو أول أو من أوائل الصوفية من أطلق عليه كلمة الصوفي، كان جابر بن حيان شيعيا، ورسائله الموجودة التي حققها أحد المستشرقين يقول إلى الإمام، يكتب أنه يخاطب الإمام، وبعضهم قال الإمام المعصوم المقصود بكلام جابر بن حيان هو جعفر الصادق، وبعضهم قال غير ذلك. فهو إذن كذلك عبدك الصوفي الذي تحدثنا عنه في الشهر الماضي في رمضان المبارك لما تكلمنا عن أصل التصوف، عبدك أيضا كان أحد أحفاده، هو زعيم الشيعة في زمانه. وهكذا يعني هناك تلاقي واضح جدا، العقائد واحدة، اللهم الفرق أن هؤلاء يجعلون الكرامات ويجعلون الخضوع والتعبد والاتباع للشيخ لأنه شيخ طريقة، وهؤلاء الآخرين يجعلونه للمجتهد أو للفقيه النائب عن الإمام المعصوم الذي هو المهدي صاحب السردان. يعني الفرق هو في هذا، الشرك في الربوبية واحد، الشرك في الألوهية عند الطائفتين واحد، يعني بناء الأضرحة والقبور وعبادتها والتوسل بأصحابها واحد، وهكذا تجدون يعني تشابها موضوعيا وشكليا كثيرا جدا. والكتاب الذي ذكرته الصلة بين التصوف والتشيع الدكتور كامل الشيبي هو أحد الكتب التي ألفت لبيان هذه الصلة، وقد نبه عليها غير واحد من العلماء، ومنهم كما ذكرت أيضا الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله في كتابه التصوف نشأته ومصادره، وكذلك كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية وغيره من الكتب التي تعرضت لنشأة التصوف. لعل هذا الإيجاز يعني يكفي قليلا وإن كان لا يغني لمن أراد الاستزادة. نعم، العصبة الهاشمية التي في مصر نفس الشيء، العصبة الهاشمية من كلمة الهاشمية تأخذون الدلالة على حقيقتها وأنها شيعية وذات علاقة مع الخميني، ونشأت وقويت بتأثير حركة الخميني ودعوته، والعلاقات التي بين أصحابها سواء في مصر أو في هذه البلاد بإيران يعني واضحة وهي معروفة لمن تتبعها ومن أراد أن يصل الحقيقة فيها. هذه يعني تشكل تيارا خبيثا واحدا كما ذكر أحد الإخوان يقول هل صحيح أن أتباع الصوفية يعني أتباع العصابة الهاشمية يقول يشكلون حزبا وتيارا سياسيا في الحقيقة، وإنما يتسترون تحت الصوفية لأنهم وجدوا فيها وبغيتهم وهي العداء للوهابية التي هي الدعوة التي قام عليها حكم هذه البلاد إلى آخره. أذكر لكم أحد الأمثلة، هذه العصبة الخبيثة تطالب بتدويل الحرمين، الشريفين، وأن يكون الإشراف عليها من جميع المسلمين. لماذا؟ قالوا يختص بإدارة الحرمين وأمن الحرمين الوهابيون الذين هدموا القباب والقبور وآذوا الأولياء والصالحين ولا يقدرونهم ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحترمونهم وإلى آخره. فالقضية ليس هناك عقيدة أو فرقة أو طريقة إلا وهي إما لها جانب سياسي بالمعنى المعاصر أو يمكن أن تكون كذلك. يعني الإسلام بطبيعته لا يمكن فصل هذه الجوانب بعضها عن بعض، ولهذا إخوان يجب أن نفرق بين الإسلام وبين النصارى. في اصطلاح الغربيين عندما يقولون هذا شيء ديني وهذا شيء غير ديني، لأن دينهم يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ومع ذلك حتى هم قل لهم ما الحزب الحاكم في ألمانيا، يقول لك الحزب الديمقراطي المسيحي. طيب، وفي هنغاريا الحزب المسيحي الاجتماعي، وفي إيطاليا الحزب المسيحي الاشتراكي. عجيب. إذن يعني حتى هم لم يتخلصوا من أن وجود أن الأحزاب تسمي نفسها إيش؟ مسيحية تتدين، وإن كان في الحقيقة ليس في دينهم ما ينظم شؤون الحياة الدنيا بعد ما بدلوه وغيروه. وإلا فإن الله تعالى يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، لكن غيروا دينهم وبدلوه، فتاريخهم غير تاريخنا وحضارتهم ودينهم غير ديننا. نحن في الإسلام من الصعب أن تقول إن الخوارج حركة دينية وليست سياسية، أو تقول إن الشيعة حركة سياسية وليست دينية كما يقول بعض المؤرخين. يعني ما الفاصل؟ كيف تفصل هذا عن هذا؟ الخوارج يقولون الإمامة لكل من كان أهلا لها قرشيا أو غير قرشي، هذا رأي سياسي، يتكلمون عن الخلافة والإمامة وشروطها، وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وجعلوا عليهم أميرا وهو عبد الله بن وهب الراسبي، وكونوا إمارة وكونوا دولا في المغرب وفي المشرق. إذن فرقة سياسية دينية لا يوجد في الإسلام فرق، هي كذلك. والشيعة فرقة سياسية فقط لا دينية أبدا، حتى الشيعة لها عباداتها وأديانها وربوبيتها وألوهيتها، ولهذا يعني دائما يبكون وينوحون ويتقربون، وعندهم أذكار وعندهم صلوات وعندهم أمور تخصهم بما أنهم شيعة، فليست مجرد أناس من المسلمين لديهم رأي سياسي في الخلافة، هذا شيء معروف ظاهر. إذن لا يمكن الفصل بينهما. إذا جاء واحد قال نحن يعني الصوفية نخالف هذه البلاد فقط في ما يدعونه يعني بتسميتهم في الوهابية في التوحيد، لكن ما عندنا عمل سياسي، ما نرى السياسة، هل يمكن هذا الشيء؟ يعني هل يمكن فعلا؟ لأنه ما دمت تخالف العقيدة التي قامت عليها هذه البلاد فمن المستحيل أن يكون لك ولاء سياسي لها. إذن طبيعي جدا أن تكون هذه الطريقة تيار سياسي، يعني ليس شرط أن تكون حزبا سياسيا منظما بقيادات، يمكن يعني هذا أمر نحن على الأقل قد لا نجزم به أو ليس لدينا وسائل لنتتبعه، لكن يهمنا أن نعلم أن لها اتجاه سياسي فعلا، وأن لها صلات بدعوة الخميني، وهي دعوة ثارت ثورة سياسية وحكمت إيران وما تزال تحكمها وهكذا، ولها صلات مشبوهة يعني كل واحد من هؤلاء الناس، سواء الذين من أتباع العصبة الهاشمية أو من أتباع هذا المسكين اللي يسمى نفسه شيخ شيوخ الطرق الصوفية والخليفة وإمام المسلمين في العالم كله الفاسي هذا أمثاله، كل واحد من هؤلاء ما تقدر تقول إن لديه جانبا تعبديا أو صوفيا فقط، وهو يدعي ولاية عامة ويزور كما في كتبهم التي أصدروها، جلس مع رئيس السكرتير الأمم المتحدة ومع ملك الدولة الفلانية وملك الدولة الفلانية وزعيم الدولة الفلانية ويخاطبهم ويذهب ويأتي ويجي، هذا رجل فقط متدين في زاوية في صومعة يخاطب هؤلاء، وهناك فواصل محددة ولا سيما في الإسلام بين هذا وبين هذا. فلعل هذا يعطي الأخ يعني شيئا من الجواب على ما سأل. أيوة الفواتح، شوف هذه كما قال الأخ، يعني شوف حقيقة أنا لا أتصور أن هذه الطباعة بهذه الألوان إلا طباعة محلية هنا، الورق واللون أقول نعم. هذه كما ذكر الأخ وجدت في مسجد أبي بكر الصديق معروف الشرفية. يعني الشكل والطباعة كما ترون طباعة هنا. أين هذا؟ نترك الجواب عليه للإخوان المسؤولين في وزارة الإعلام. يعني كروت الميلاد تطبع هنا، وأدعية التصوف تطبع هنا، وكتب هؤلاء أصحاب العصبة الهاشمية وأمثالهم تطبع هنا. إذن لابد من تشديد الرقابة على هذه المطبوعات المخالفة لعقيدتنا التي هي أغلى ما نملك في هذه الحياة. الورقة هذه يقول الفواتح، الفاتحة لحضرة مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، بعدين الفاتحة لحضرة مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولآل بيته ولأصحابه. إيش يقصد مولى المصطفى؟ الله تعالى ولا علي على قول ما طيب خليها. الفاتحة لمولاتنا السيدة فاطمة الزهراء ولمولانا الحسن ولمولانا الحسين. شفت الصلة بين التصوف والتشيع. ولمولاتنا السيدة زينب وهي أيضا من آل البيت رضي الله عنها وأرضاها. يقولها الفاتحة لسيدي أحمد البدوي كما يقول، رجعنا وهو يقول ادعنا من آل البيت. بعدين الفاتحة لسيدي علي البيومي وهو من أتباع الطريقة نفسه. وبعدين الفاتحة لأستاذي فلان وفلان إلى يعني آخر شيخ يراه. ثم يذكر يعني أو يريد هذا الذكر وهذه الأسماء كما يقول. إذن هذه أولا يجب أن تحارب مثل هذه البطاقات والنشرات، ثانيا بها يظهر لكم حقيقة الصلة بين التصوف وبين التشيع، وأن هؤلاء القوم يطمعون أن يغزوا هذه البلاد وأن يهدموا عقيدة التوحيد والسنة بمثل هذه الضلالات والبدع الزائغة. ومن ذلك أيضا هذا الكتاب. على كل حال سوف نخاطب إن شاء الله الرئاسة العامة لتعليم البنات عن يعني المدرسة التي يوجد فيها ويوزع فيها، لكن قد يوجد ويوزع في غير المدرسة، فننبه تنبيها عاما. مثل هذا الكتيب الذي يقول هدية من محب للخير وقف لله تعالى، ثم هذه الكاتبة تقول لقد عني الله تعالى للمرة الثانية واستطعت أن أجمع هذه الاستغفارات من عدة كتب وأضعها في هذا الكتيب ليكون في متناول محب الله في كل وقت. وبعدين تحط على رؤوس الصفحات أسماء الله تعالى الحسنى وتضع من الأدعية هناك ما شاءت وما نقلت، تنقل كما تشاء. وليس المجال مجال النقد، إنما أقول المجال يعني لا نفصل فيها، ولكن للتذكير بمثل هذه الكتيبات، التحذير من أي كتيب أذكار أو أدعية أو نشرة تعلق في المسجد أو توزع في المدارس، وإن قال صاحبها وقف لله تعالى أو مجانا أو كذا، إلا بعد أن تتأكد أنها صحيحة وأنها صادرة عن الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد. فعندنا والحمد لله من كتب الأذكار ما فيه غنية عن هذه البدع والضلالات، وكونها تتبنى في مدارس في محاضن تربوية هذا أشد لا شك. وأنه معنى ذلك أنه يمكن يطلع عندنا مريدات وصوفيات كما يوجد مريدون ومتصوفون في الرجال. هذا يعني خطر كبير لا بد أن ينبه إليه إن شاء الله تعالى. أي طيب لو يكتب برضو هذا أكيد في أكثر من واحد. هذا الأخ يقول سمعنا أن الصوفية بدأت تنحسر الآن ويقل أتباعها نظرا لكثرة المدارس ومحو الأمية، فهل هذا صحيح؟ الأمر ليس على إطلاقه. الصوفية خرافة، والخرافة لا شك أنها تنحسر وتضعف إذا اتجه الناس اتجاها عقلانيا أو اتجاها ماديا وتركوا العبادات والأذكار وينشغلوا عنها. طبعا بغض النظر عن كونهم انتقلوا من الخرافة إلى المادة شيء آخر، لكن فعلا تقل نسبة التصوف عندما تطور حياة الناس وتتحسن أحوالهم المادية، أو يشغلون بالتعليم العام وإن كان تعليما علمانيا أو شبه علماني كما هو الحال في أكثر من حال العالم الإسلامي. هذا نعم، لكن أيضا الخرافة لو يعني سمحتوا لي أن أتجاوز بالتعبير، لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى وزع قلب الإنسان وعقل الإنسان إلى مناطق كما يصورها بعض الناس. أنا لا أصدق هذا، لكن افتراض فقط، أن هناك منطقة من العقل أو من القلب للفكر وللدنيا وللاهتمام بها ولأمور يعني علمية عقلية، هناك منطقة للتدين، لا تداخل بين المنطقتين، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يكون باحثا رياضيا يضبط حياته وعلمه ووقته في الجامعة في السوق في كل حركة من حركاته ضبطا عقليا علميا. لنفترض أنه رجل هندي، وأن هذا الهندي درس الكيمياء والفيزياء وتطور وترقى في أرقى العلوم، وحياته كلها منضبطة كأي إنسان يضبط حياته ضبطا عقليا. لا يغنيه ذلك أن هناك منطقة أخرى، منطقة إيش؟ التدين، حاجة رغبة فطرية في التدين، أن هذا الرجل بذاته يصدق بخرافات الهند أو خرافات الصين أو خرافات أمريكا وهي كثيرة جدا والغرب. يعني ممكن تجتمع هاتان الخصلتان. والجاحظ على خبثه تحدث عن هذا، يقول إننا وجدنا الروم وصناعتها وعلمها في الحساب، ووجدنا الفرس وحكمتها وأقوالها وآثارها، ثم وجدنا أن أقل ما في هذه الأمم ما هو؟ دينها. أقل ما فيها دينها سبحان الله. فتجد أن علومها وطبها ويعني تنجيمها يعني معرفتها بالنجوم والحساب والفلك علوم عجيبة، ثم تجدها في جانب الألوهية في الحضيض جدا. تجد كلام أفلاطون وأرسطو إذا تكلموا في الرياضيات في الطبيعيات كلام قد يكون له قيمته، كلام اليونان عموما، النظريات الهندسية والحسابية الموجودة إلى الآن من يعني نظريات فيثاغورس وأمثاله لها قيمتها العلمية. لكن في جانب التدين الخرافات كما أشرنا، العقول العشرة والنفس الكلية وكلام فارغ جدا. إذن يا أخوان لا يختلط بذهنكم فيقال إن الشعوب متى ما تطورت وتقدمت تخلت عن الخرافة. يمكن أن تظل الخرافة مصاحبة للإنسان ما لم يعرف دين الله الحق. الذي يقضي على الخرافة هو الإسلام، هو الدين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك يظل الإنسان في حاجة إلى أن يتدين ولو كان ما كان في العلم الطبيعي أو الدنيوي. لهذه المناسبة أنا تعجبت جدا من انتشار أو من قضية انتشار الشرك في منطقة تهامة، كما تعلمون فيها من شركيات، وكتب عن هذه الشركيات كتابات كثيرة من جهات حكومية كثيرة جدا، ليست الهيئة، ليست الرئاسة، عدة جهات كتبت عن هذه الشركيات. ثم جاء بالحجارة التي يعصرون عليها عكاك السمن والعسل إلى التوعية، وبقيت وأظن ما تزال حتى ترى يعني كأنها تندى مما يعصر عليها، لأنهم يتقربون بذلك على فقرهم وجوعهم، وما عند الواحد إلا شويهات يحلبها ثم يمخضها ثم تأتي الزبدة فيعصرها على الحجر تقربا. جهل عظيم شنيع، وعلى مسافة قريبة من مكة. عندما ذهبت المعاملة إلى إحدى الجهات الحكومية مع الأسف أجابوا بهذا الجواب، أن الحمد لله التعليم انتشر وتطورنا والبلاد تعمها النهضة الشاملة في كل مرافقها، وهذا دليل على أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وانتهى الموضوع. هذا جواب صحيح مهما تعلم. يمكن أن يكون مع جهلهم، لكن افرض أن فيهم من تخرج من الجامعة، ألا يصدق عقلك أنه يمكن أن يكون خريجا من الجامعة ومع ذلك يتبع ما ألف عليه آباء، ما وجد عليه آباء من هذه الحجارة، ويحمل التمائم ويعلقها مثلا، ولدينا شواهد على ذلك داخل المدن، أليسوا دكاترة في الجامعة ولديهم نصيب كبير منها من العلم الدنيا، ومع ذلك يحضرون الموالد ويقولون جاءت روح الرسول اللهم صل وسلم عليه، ويتمايلون، ويأتي رجل لا قيمة له، ولو أرادوا أن يزنوا بميزان التقوى لوضعوا في موضع متأخر جدا، ويبصق أكرمكم الله في الإناء ويتداولون ويشربونه. فين أستاذ الكيمياء؟ فينك يا أستاذ الكيمياء اللي تقول لا تفتح العلبة تتعرض للهواء يدخلها ميكروبات، وهذا يتفل ثم كله والعياذ بالله قال وتشرب من جملة الشاربين. إذن يا أخوان القضية مفصولة، يعني ممكن يكون إنسان يعني متطور في أي مجال من مجالات العلم الدنيوي ومع ذلك ما لم يكن ذا عقيدة صحيحة كما أنزلها الله يمكن أن يرتكب أي خرافة. فكيف إذا كانوا ما يزالون في جهلهم وفقرهم وجوعهم ويعني أمور كثيرة مصائب كثيرة اجتمعت عليهم، فيقال لا يوجد هذا الشيء لأن التعليم قد عم وتشهد المنطقة نهضة شاملة ولله الحمد. كلام الإنشاء اللي دائما نقوله ولكنه لا يصدق على كل حالة ولا على كل مكان. نعم الحمد لله في تعليم لا شك، في نهضة ما في شك، في شوارع، في مطارات، في لكن العقيدة شيء آخر، العقيدة شيء آخر. لا بد من أن تنزع الخرافة وتعبأ بالعقيدة الصحيحة التي لا يغني عنها أنك فتحت جامعة ولا أنشأت مطارا ولا بنيت مدرسة ولا بنيت مستوصف أبدا. هذا أمر يحتاجه كل إنسان بما أنه إنسان، كما أن كل إنسان يأكل وكل إنسان يشرب، فكذلك كل إنسان لابد أن يكون له دين يتدين به. ما تقول والله الناس ما يأكلون تحضروا وتطوروا ما عاد يأكلون، معقول؟ لا يمكن. حاجة جوعة في النفس، فجوعة القلب إلى الإيمان كجوعة المعدة إلى الطعام أو أشد. ومثل ذلك أيضا وله علاقة به ما يقال عن جوعة الجنس أو الشهوة، أو ما جعل الله ما ركب الله تعالى في كل من الزوجين الذكر والأنثى كل منهما حاجته إلى الآخر. تقول زوجوا البنات زوجوا الفتيات العنوسة، يقول لك لا أصل هي لازم تتخرج وتأخذ شهادة عليا وتتوظف وتخدم وطنها. طيب هذه كلها لا تشبع رغبتها في أن تكون في يعني ملك رجل يؤويها ويحترمها وتسكن إليه ويسكن إليها ويقضي يعني الحاجة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الذكر والأنثى وكذا. أمور لا يمكن أن يحل محلها لا منصب ولا ثقافة ولا شهادة ولا أي شيء، هذه حاجة فطرية ملحة في كل نفس. لكن يقول لك لا، كنا نخشى من مساوي الاختلاط لما كانت البنات جاهلات، لما كانت الأمية منتشرة. الآن مع الثقافة ومع التطور ما يهم في سبحان الله، والله بالعكس المرأة في القديم وقبل هذا العلم والأمية وهذا معروف الآن ما يمكن تمشي إلا ولديها. انظروا هذا الشيء الآن، يعني أمهاتنا مستحيل تمشي الواحد من غير سروال طويل. لكن الجيل الجديد حتى المتدينات، وقد كتبت لي أحد الأخوات رسالة مؤثرة الحقيقة تقول من الفتيات الملتزمات السروال ما عاد يعرف خلاص، في ثوب إن شاء الله يعني للكعبين، لكن لو تصعد في الدرج لو تضع رجلا في السيارة والرجل الأخرى في الأرض ينكشف بعض ساقها أو كله. لماذا؟ أن السروال هذا لا يوجد إلا عند العجائز. واسألوا مدارس البنات، إذا الواحد منا لبس بنته سروال طويل لو كانت في أولى ابتدائي أو ثالثة الأبلة تقول إيش أنت عجوز، والبنات تقول إيه زي العجوز، يعني كأن التستر في ذهننا مرتبط بإيش بالعجوز. إذن هذه القضية، إذن التطور العلم الذي ندعي أننا تعلمنا وترقينا فما عاد فيه يعني حاجة إلى الفساد والاختلاط لا يؤثر، لأن العالم تقدم وتطور. بالعكس الأول كان أكثر محافظة وأكثر غيرة وأكثر تمسك، ولهذا كان الرجل إذا قيل له عن يعني قريبته شيئا لم يكن من حل إلا القتل، إما لها أو لمن قيل، نسأل الله العفو والعافية. يعني الآن أبدا يقال وجدناها في حتى لو في الخارج، طيب خلاص جيبوها، الهيئة مسكتها على الكورنيش، طيب تعال استلمها، خلاص يروح نادي السواق حرك السيارة روح استلمها ويرجع البيت، ما كأن الأمر فيه مشكلة والعياذ بالله. إذن هذه الدياثة صاحبت التحضر والتطور، ولو كان أميا راعي غنم والله لا يقبل هذه الدياثة إلا النادر. إذن ليست القضية قضية تحضر أو تطور، وإنما هناك حاجات فطرية ورغبات جعلها الله تبارك وتعالى في النفوس لا بد أن تشبع، رغبة التدين، رغبة الجنس، رغبة التملك. أيضا الشيوعية التي انقرضت وذهبت كانت تقول إن الناس في عصور البرجوازية القديمة لديهم رغبة في التملك. طيب قالوا عندما يقوم المجتمع مجتمع البروليتاريا لا يسرق أحد شيئا لأن الناس كلهم لكل بحسب حاجته ومن كل حسب طاقته. لماذا يسرق السارق؟ والله عجيب، قالوا لا أبدا، اطمئنوا، أخلاق المجتمع البرجوازي لا تظهر في المجتمع الاشتراكي التقدمي. طيب، حكمت البروليتاريا وجاءت المنظمات والعمالية وسيطرت على كل شيء، ماذا رأينا؟ الآن لما انقشع السحاب وإذا بأكبر الأثرياء هم قادة الحزب الشيوعي والمحسوبين عليه، والبقية فقراء، فقراء مدقعون. لما قبضوا على علماء ذرة في فرانكفورت وكانوا ذاهبين إلى العراق في شعبان في الشرق الأوسط وغيرها، تكلموا عن هذا الموضوع، قالوا ليش رأي؟ قالوا نحن يعني كنا في الاتحاد السوفيتي نأخذ 50 روبل راتب عالم الذرة، 50 روبل. قال هذا يعني صاحب التاكسي يأتي بأكثر منه. والعراق عرضت علينا 5,000 دولار. معقولة لو كان عقيدته اللي تكون يروح عند 5,000 دولار؟ الشاهد يعني هكذا الناس، الطمع موجود، السرقة موجودة، الحرص موجود، وهكذا. إذا مهما غلفت هذه الشعارات يظل أن النفس الإنسانية ما فطرها الله تعالى عليه تحتاج. ولهذا شوف حكمة الله سبحانه وتعالى في القرآن، في كثير من الآيات يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة النفس الإنسانية وطبيعتها، كيف يكون الإنسان إذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الشر سبحان الله، إذا يعني وقت الشدة وقت الرحمة، وإذا ركبوا في الفلك وإذا نجاهم إلى البر. طبيعة النفس الإنسانية واحدة، لا يجي أحد يقول هذا الناس أول لما كان يركبوا، الآن لا، نفس الشيء حتى الآن، إن كنت في الطيارة وإلا إن كنت في قمر صناعي وحسست بالشدة يا الله نفس الحكاية. إذا نزل إلى كاليفورنيا ولا تكساس ولا في غوص، لا إله، والحياة مادة ونسي كل شيء، نفس الكلام. يعني تركيبة الإنسان هي الإنسان. ولهذا حكمة تشريعية يا أخوان، والحديث بعضه يجر بعضها، حكمة تشريعية عظيمة، ما يتعلق بالإنسان لكونه إنسانا فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا، أما ما يتعلق به لصفة عارضة تعرض عليه في بعض المجتمعات في بعض الحالات هذا أجمله الله تبارك وتعالى، أعطانا أصولا كلية وترك التفصيل رحمة بنا من غير نسيان. فمثلا لأن كل منا، كل الإنسان يحتاج المرأة، يحتاج التملك، يحتاج الوالدين، يحتاج الجار، يحتاج كذا، فصل الله تعالى هذه الأحكام، أحكام الأسرة، أحكام الميراث، أحكام الجيران، أحكام كذا مفصلة تماما، ما تركها الله تعالى لأحد من الناس. لكن أحكام المال مثلا كيف يكون؟ هل يكون ملكية عامة ولا ملكية خاصة؟ وإلا ما فصلها بمثل التفصيل، أعطانا خطوط عامة، أن المال استخلاف مما جعلكم مستخلفين فيه، وأن العبد يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن الله الذي يعني يقبض ويبسط رزقه لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وأن للفقراء حظا كذا على يعني في مال الأغنياء، وأن قواعد عامة ومفصلة إلى حد ما، لكنها في الحقيقة بالنسبة إلى تفصيل ما جعله الله من العشرة الزوجين وأحكام العدة والميراث والطلاق وكذا تعتبر مجملة. لماذا؟ لأن الإنسان إن كان ساكن قصر، إن كان في ناطح السحاب، أو كان في كوخ في الريف، زوج يحتاج إلى زوجة يجب أن يعرف الأحكام، يموت يحتاج إلى ميراث، يملك يحتاج إلى أحكام في الملكية وهكذا. أما العام، كيفية نظام الدولة العام، مثلا مجلس الشورى كم يكون مثلا في الدولة الإسلامية، ما جاءنا حد معين مثلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى، لكن بعد ذلك ترك ذلك للتفصيل. مثلا كيفية تنظيم التجارة مع الدول، عندنا أسس معينة مع المجتمعات الأخرى وهكذا. تتغير المجتمعات، تتغير الأحوال، تتغير وسائل الاتصال، فلا يزال التشريع والحمد لله مرنا وصالحا لكل زمان وكل مكان. يقول الأخ، ذكرت أن عبد القادر الجيلاني أثبت لنفسه رؤية الله فهل هو الذي قال ذلك عن نفسه أو أتباع الذين قالوا ذلك، مع العلم أنه قد ذكر أن المجلس الواحد له يجتمع له فيه 100,000؟ ما قلنا إنه رأى، ليس عبد القادر جيلاني من قال إنه رأى الله، ولا قلنا ذلك. أنا قلت الذي عرض له، أشرت إلى قصة تعرفونها، وهو أن الشيطان عرض له في شكل عمود من النور وقال يا عبد القادر أنا ربك وقد أسقطت عنك الفرائض، فقال اخسأ يا عدو الله، إن الله تبارك وتعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال فتحول ذلك العمود من النور إلى دخان، فعرف أنه فعلا شيطان. هذا يضرب به العلماء المثل أن العابد إذا كان عالما أو فقيها فإن ذلك يحصنه من الوقوع في هذا. فقال له الشيطان قد غلبتني يا عبد القادر، لقد أضللت بهذا العمل كذا كذا من العباد، كذا ألفا من العباد، يعني مثل هذه الطريقة أضل ألوفا من العباد، لكنك غلبتني يا عبد القادر بماذا؟ بالفقه بالعلم. فهذا المقصود به. أما كون الشيخ عبد القادر يحضر حلقة 100,000 أنا أشك في هذا، ما أظن يا شيخ. يعني القادرية ممكن كل طريقة تحط شيخها يعني كل شيء، لكن يظل يعني عندنا الشيخ عبد القادر كتاب الغنية موجود وغيره موجود الكتب، ليس ذلك العالم يعني المتبحر الذي يمكن أن يكون هذا العدد. يعني الحلقات الكبرى كما كان يحضر لابن الجوزي مثلا أو غيره يدونها التاريخ، لكن ما كان مختصا بتاريخ الطريقة ضاع عليه علامات استفهام كثيرة. رؤية الله تبارك وتعالى في المنام الذي سبق أن قلناه بعد شيء من التفصيل لا نستطيع الآن أن نخلص إلى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في المنام. لم يثبت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وما نقل فإنما نقل عن بعض المتأخرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، وهذا يشمل اليقظة ويشمل المنام، لأن ما دام نقول إن الرؤية في المنام حقيقية فإذا ما دامت حقيقية فهي منفية، أما إن كانت غير حقيقية إذا غير حقيقية يكفي أنها غير حقيقية، لكن إن كانت رؤية حقيقية فعلا فإنها منفية بقوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله إنما رأى ربه بفؤاده مرتين، فكيف هؤلاء الذين ينام ليرى ربه فيراه فيدعون ذلك، مع أنه لم يثبت عن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم. فإذن قفل هذا الباب هو الأسلم، وما يصح بذلك شيء، وما نقل يحتاج إلى تثبت من هذا الشأن، وكلام بعض العلماء في هذا يعني يحتاج إلى وقفة وإلى على كل حال فيه نظر. يقول الأخ قيل لي إن ابن تيمية رحمه الله قد توقف عن تكفير ابن عربي في رسالته المسمى العبودية، فهل هذا صحيح؟ ما توقف شيخ الإسلام رحمه الله في تكفير ابن عربي، لكن أحيانا يجمل الكلام عنه إجمالا وأحيانا يفصل. إذن على القاعدة التي ذكرنا نأخذ التفصيل ما فصله ابن عربي. لا شك أن في أكثر من موضع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكم عليه بالكفر، وأن هذه الطائفة التي ينتمي إليها وهي أصحاب وحدة الوجود هم أكفر من اليهود ومن النصارى، وكلام ابن عربي في هذا المقام الذي به كفر لا يحتمل التأويل، وقد كفره عدد كبير من علماء المسلمين حتى من غير أهل السنة المحضة كالعلاء البخاري وغيره من حتى الذهبي في الميزان ذكر هذا وأشار إليه وغيره من العلماء، لأنه أقوال كفرية لا تحتمل التأويل، نسأل الله العفو والعافية. نعم له أقوال أخرى قد تغر الناظر، ومن هنا كانت المسألة يعني موضع اجتهاد في نظر البعض، لكن من كان في مثل علم شيخ الإسلام وتمكنه واطلاعه ومعرفته بأحوال الناس وهو من أكثر الناس إعذارا ويحمل الكلام على أحسن المحامل ثم يحكم، فإنه يعني ما يحكم إلا بناء على بينة وعلى تبصر. نعم. يقول الأخ فيما أذكر أن شيخ الأزهر عبد الحليم محمود السابق في كتابه الموقف من الضلال، عبد الحليم محمود ليس هو مؤلف الموقف من الضلال وإنما هو كتاب الغزالي، لكن ماذا فعل عبد الحليم محمود؟ حققه وقدم له. يقول إن من ينسب الصوفية ومبدأها إلى الفلسفة الهندية مخطئ، ذلك أن الصوفية ظهرت في الإسلام قبل التعرف إلى الفلسفة الهندية واستشهد ببعض المتشرقين، فكيف يمكن تفنيد هذا القول؟ وكذلك من يقول إنهم يتشبهون بأهل الصفة وأن أبا ذر الغفاري صوفي منهم إلى آخره. كون الصوفية يتشبهون بأهل الصفة أو منسوبون إلى أهل الصفة، القشيري صاحب الرسالة وهي من أقدم كتب الصوفية وأهمها يقول كلمة عظيمة جدا في هذا الباب قاطع معنى، يقول ليس لهذا الاسم اشتقاق، لا يشهد له اشتقاق في لغة العرب. كلمة الصوفية ليست مشتقة وليست من لغة العرب، وهذا كلام صحيح أن الكلمة هي كلمة قديمة في اللغة اليونانية القديمة وفي اللغة الهندية القديمة. لو كانوا ينتسبون إلى أهل الصفة لقيل إيش؟ صفي. ثم إن أهل الصفة فقراء الإسلام، ماذا أحدثوا من الدين؟ ماذا ابتدعوا من العبادات؟ ولا شيء، هم فقراء يجلسون تحت الصفة. فأما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم فيما بعد انتهى أمرهم لما وسع الله على المسلمين ونالوا ما نالوا من الغنائم، فانتهى الأمر، فليس لهم امتداد تاريخي مستقل، وإنما وجدوا لظرف معين في وقت معين وانتهى أمرهم نسبة إلى هذا الشيء، وليس منهج اعتقادي أو بدعة تعبدية على الإطلاق. طبعا الدكتور عبد الحليم محمود متصوف وكلامه في الصوفية متهم، لأنه هو بنفسه متصوف وله كلام في هذا لا يتسع له المقام كما نقول. في الحقيقة هذه القضية أنا أحب أن الإخوة الكرام بارك الله فيكم يأخذون المسألة يعني بشيء من لا نقول حسن الظن إحسان الظن في الكفار، لكن نقول يجب أن يأخذ نظرة بعيدة عن الامتزاج بالخيال أحيانا أو نوع من الحساسية الشديدة المفرطة أحيانا. يعني هذه قضية عجلات باجيرو كلمني فيها بعض الإخوة وأن العجلات مكتوب عليها لا إله إلا الله أو اسم الله، أنا أقول الحقيقة يعني ما أرى أن هذه لها علاقة لا بالاسم الله ولا باللغة العربية، إنما هي مجرد زخرفة ونقش. نعم من ميزة اللغة العربية أن الحرف ممكن يتشكل بتشكيلات كثيرة كما تعرفون، يعني 20-24 نوع ممكن، لكن أما أن هذه مقصود اسم الله ويجعلونه في الكفر، أظن الياباني الذي صنع هذه لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف اسم الله ولا قصده هذا الشيء، هذا اللي يعني نجزي. وخاصة أن المسألة هذه يعني جاءت من الشرق وليست من الغرب الذي نعم يتعمد وتقصد إيذاءنا بهذا الشكل. والكلمة هذه التي هنا كأنها اسم الله كما علم الأخ تجدها في الجانب الآخر مقلوبة، إذن هي مثلا نقشة يعني وزخرفة، ليست لا أرى أن لها دلالة بهذا الموضوع ولا أرى أنها تستحق يعني أنها يتكلم عنها على هذا الأساس أو تنكر على الشركة هذه ولا على غيرها. يعني يشكر الإخوة يعني حساسيتهم في هذا الموضوع لكن لا تتجاوز بهم مشكلة. يقول الأخ علقت في المساجد كأنها تحذر من الكفرات هذه، يعني هذه أيضا الأمور يا أخوان تجعل الناس بعدين يعني يظنوا أنكم يعني لا مؤاخذة يعني أنه بس نتوهم كذا نتخيل، يعني عندنا منكرات ما يحتاج لها يعني تفحصها واضحة بدون ميكروسكوب، تكلم فيها وأنكرها، عندك قضايا كبيرة جدا، عندك أمور مهمة جدا علقها تكلم عنها، وهذه الأمور ما لم تتأكد من شيء منها لا تعرضها، ويعني كلما كان الأمر يحتمل أحمل على المحمل الذي يعني لا مدخل فيه دائما المستهزئين والمتربصين وهم كثير، لا تجعل لهم مدخلا عليك ولا على الدعاء. هذا يحتاج إلى قراءة إن شاء الله بعدين نشوف. إيه طيب هذا محمود السعدني شفته، شوف لعل في أسئلة يعني زي هذا السؤال طويل عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضا، ما أدري ليش الجيلاني بالذات من الأسئلة، الأسئلة كثيرة عن الزلال، وهذا هذه قضية أخرى بمناسبة. يقول الأخ: لا ينكر ما قدمه صلاح الدين رحمه الله للمسلمين وتطهيره للعبيديين الرافضة، وأصبحت مصر بذلك دولة مسلمة مع ما يعرف من أشعرية المطهر صلاح الدين، فكيف تكون مصر بذلك دولة سنية وهذه عقيدتهم بذلك الوقت؟ يعني أولا أجبنا عن المسألة بمعنى سنية معنى غير شيعية. ثانيا، من قال لك إن يعني دولة الأيوبيين كانت أشعرية؟ هذه القضية تحتاج إلى أن تتأكد وأن تثبت. يعني في البداية والنهاية لابن كثير يذكر أن الأيوبيين الملك المعظم منهم وهم مشيا على المنهج صلاح الدين كانوا يمنعون كتب الفلاسفة وكتب المنطق وكتب الكلام، إنما قد يلتبس الأمر في بعض الكتب في بعض العلماء فيكون لديه شيء من الميل الأشعرية، ولكن صلاح الدين أو المعظم أو الكامل أو غير من الأيوبيين ما يفرقون. إذا كان الأمر يلتبس على علماء فكيف لا يلتبس على ملوك أو على حكام؟ لكن العقيدة التي يريدونها هي عقيدة أهل السنة، والمعظم ألزم الناس بعقيدة الطحاوة التي نشرحها هنا، وهذا موجود في البداية والنهاية لابن كثير. الذي قال إنهم كانوا أشعرية، ضع خط تحت كلمة أشعرية، ماذا يقصد؟ مثل من؟ المقريزي. المقريزي هو اللي قال كذا، وابن خلدون. ابن خلدون المقريزي لا يتصورون الأشعرية إلا أنها إيش؟ السنة. فهم يقول لك أهل السنة وهم عندهم الأشاعرة. لاحظ هذا الشيء. البغدادي وهو قبلهم بكثير له كتاب أصول الدين والفرق بين الفرق، يقول عقيدة أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة كذا. إذا قال من أصول أهل السنة يعني من؟ يعني الأشاعرة. وإذا قالت الأشعرية فهو يعني أهل السنة في نظره. إذا لا تأخذ الكلام على إطلاقه، فننسب أن صلاح الدين ودولة الأيوبيين كانت دولة أشعرية بمعنى أنها كانت تعتقد عقيدة الأشاعرة، تنفي علو الله سبحانه وتعالى وفي القدر جبرية وفي يعني تنفي التأول في الصفات وإلى آخر أصول الأشاعرة، وتقدم يعني العقل على النقل. لا، لم يكن الأمر كذلك أبدا، وإنما كما قلت كان من بعض العلماء في أيام صلاح الدين لبس في بعض أمور العقيدة، وهذا ليس غريبا أن اللبس وجد عند بعض علماء الحنابلة كأبي يعلى الفراء رحمه الله، ابن الجوزي، ترون ماذا عنده من طوام في مسألة الصفات، وهو مع ذلك من أشد الناس عداوة الأشاعرة، وهكذا. إذن المسألة يعني تحتاج إلى تأكد. العالم الذي كان مع صلاح الدين في معاركه وعلى ميمنته وكان أكبر العلماء في عصره من هو؟ ابن قدامة، الموفق ابن قدامة المقدسي، وهو كما تعلمون على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن من الإنصاف أن لا نظلم أحدا ونقول ليس من أهل السنة، وإن كان فيه شيء من البدع فليقل. يعني ليس دولة صلاح الدين كدولة الخلفاء الراشدين، هذا ما يجب أن يعلم. نور الدين وقد كان يعني أكثر من صلاح الدين يعني تدينا وعبادة وتقوى في يعني هيبة واحتراما للعلماء، كان له يعني أخطاء من هذا القبيل أيضا، فكان يظن أن الصوفية هم عباد الإسلام، فأوقف أوقافا على هؤلاء العباد المنقطعين يقولون نحن مثل أهل الصفة نتعبد ما عندنا شيء، أوقف لهم أوقافا. يعني هل يقصد بذلك نور الدين إبطال الجهاد وهو الذي عاش حياته كلها في الجهاد؟ ما يمكن. لكن يقع يخطئ مرة مرتين في تصرفات معينة، لأن يعني الدولة التي تمثل حقيقة الإسلام بنقائه وكماله وشموله والبعد عن البدع هي دولة الخلفاء الراشدين، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فقد دخل الدخن في الأمة، وإنما الأمور نسبية، وكفى المرأة فضلا أن تعد معايبا. فلم تكن الدولة الأيوبية دولة أشعرية، بل هذا مما يحتاج إلى يعني تحقيق وتمحيص. وجزاكم الله خير يا شباب كذا. طيب والله كثرت، معلش يعني مائدة إفطار شنوزة. طيب عجيب هذه الصورة، يعني من وضعها هكذا؟ تحتاج إلى يعني بعض الأشياء الواحد ما يدري هي تركيبة ولا حقيقة. نحن في عصر التزوير، كل شيء يمكن يزور. يقول الأخ إن البعض يذكر أن الاختلاف بين الوجودية والحلولية والاتحادية واختلاف لفظي، لأن الجميع في النهاية يقرون بأن المخلوق والخالق ذات واحدة، تعالى الله عن ذلك، فهذا صحيح مع التضيح والإثبات؟ لا، هو يعني من جهة أن الجميع خارجون عن الملة وأنهم لا يعرفون صفات الله ولا يثبتونها، نعم، لكن التفريق بينها أيضا كما رأيتم واضح ومحدد، فلا يقال إنها كلها سواء، يعني في النهاية تقر، يعني هذه نتيجة لاعتقادهم، ولكن عقيدهم فيها الخلاف الذي ذكرناه. طيب، ما يحتاج يعني كلام في بعض الأشخاص يعني مكرر، أيوة، لعلنا هذا النبذ عليه. الكتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، هذا زمان كان المكتبات وقريناه وقلنا إن شاء الله ربنا تعالى يعني يريح الناس من شره، فإذا بقى الآن يطلع من جديد، طبعا في بيروت بس صوروه ومشوا. هذا الكتاب كله يعني الخرافات وأباطيل وموضوعات وغرائب وعجائب، وخاصة عندما يتعرض لخلق الأرض، وما هو بس خلق الأرض وعوجب العنق ومدري مين، غرائب يعني. والذي يريد أن يطعن في الإسلام أو في الدين يمكن يأخذ هذا الكلام ويقول هذه عقيدة المسلمين في نشأة الكون، وهذه عقيدتهم في كذا، وهذه عقيدتهم في كذا، مما الأحاديث الصحيحة بخلافه في يعني عاد أو في ثمود أو أي خبر من أخبار الأمم التي ذكرها هنا، ينقل عن الحكيم هرمس وعن وهب بن منبه وعن فلان وعن فلان، هذا كتاب خرافات وأباطيل، ويجب أن يمنع وأن يسحب من الأسواق. فبارك الله فيكم، يعني ينبه أهل المكتبات إلى هذا، والإخوان في الرقابة الإعلامية بارك الله فيهم عليهم أيضا يتنبهوا لهذا الشيء. هذا التعارف عجيب، هذا الشيء ومما يجب أن يمنع في الحقيقة هذه المجلة التي يسمونها مجلة حريتي، والحرية عندهم لها معنى آخر، الحرية التي يعنونها يعني التحلل من كل دين ومن كل خلق، وما أدري يعني هذه نصف الدنيا وحريتي وكل الناس وما أدري إيش، ما أدري ما سر بقائها وبيعها، هذا نعم. أما هذه فهي منشورات أو مطبوعات نصرانية، يعني قاتلهم الله، هم يصورون هذه الصور على أن عيسى ومريم العذراء ومعها الطفل، قاتلهم الله أن ينفكون، يعني هكذا كما صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يستقسمان بالأزلام. إيه، فين اللي ذكروا أن الحجاب؟ إيه نعم صح، هذا شمبو جديد، هذا من أكثر نوع الشبه حتى انتشار، يعني من أسباب يعني حاجتك أو حاجة المرأة إلى الشبه أنه الأضرار التي يعني أو الأمراض التي تصيب الشعر أشياء، أول واحد الحرارة وأغطية الرأس، بعدين ملوحة المياه، بعدين الحكة، بعدين العناصر الطبيعية إلى آخره، يعني إن الحرارة وأغطية الرأس تثير حساسية فروة رأسك فتسبب شعورا مزعجا بالحكة، والعلاج والشمس. ولذلك الصورة هذه الخبيثة اللي جنبها واحدة ناشرة شعرها في الهواء، هذه هي التي يريدون، وهذا في الحقيقة كذب حتى على الناحية الطبية، يعني لا شك عندنا أن المرأة يجب أن تغطي شعرها وأن الله أمرنا بذلك وأن نلتزم بأمر الله مهما قال القائلون، يعني حتى لو تعبدنا الله بشيء فيه شيء من الضرر لأجسادنا فنحن يجب أن نتعبد الله وأن نطيع الله ونحتسب ما يصيبنا من ألم أو ضرر، لكن مع ذلك غير الصحيح على الإطلاق أن الشعر المغطى أو المستتر يتضرر، وأن الشعر المكشوف هو الذي يكون يعني أكثر نعومة ورشاقة، هذا كلام غير صحيح حتى من ناحية الطبية أصلا، بالتجربة البسيطة التي يمكن أن يراها ويحس ويجربها كل إنسان أو كل امرأة، الشعر الذي يكشف هو الذي يتعرض للتلوث البيئة، وعندنا بيئة جدة ما شاء الله نسبة التلوث عالية جدا، لأن جدة أكبر يعني بلد في المملكة أو يمكن في المنطقة بالشاحنات، أكبر بلد بالشاحنات جدة كما تلاحظون، وتلوث، وعندنا التحلية ممكن تلوث نص جدة، اللي طلع من التحلية شوفونه كيف هذا يلوث النص، وبالترومين في جنوب تلوث النص الباقي. فالحقيقة جو جدا ملوث. المرأة التي تكشف شعرها ولو كان في البيت وفي ساحة البيت تلاحظ بعد فترة تمسكه كأنه مثل البلاستيك أحيانا، من الجفاف أو من الخشونة أو من الحكة التي تغطي شعرها، أبدا لا يحصل لها هذا الشيء. وهذا شيء مجرب، ليس فقط في اللباس، لا التنصير خلي معي ماشي، ليس فقط في اللباس في الشعر بل حتى في اللباس. المرأة التي تكشف ساقيها تجد فيها سبحان الله الجلدة تتغير، تصبح فيها خشونة، تصبح فيها نوع من الحمرة من الكدمات، شيء سبحان الله. المرأة التي دائما تستر ساقيها حتى لو كان في البيت تظل يعني فيها من اللطف والنعومة، شيء معروف مجرد هكذا فحكمة الله سبحانه وتعالى. وخاصة المرأة كلما تسترت كلما كان ذلك أنظر لجسدها ولجمالها وأصون لها في نفسها وفي إيمانها أيضا. هذا يخادع به هؤلاء. فين الله؟ أنا ماني شايف أحد يأذن ولا الوقت. نرجع للشيخ عبد القادر الجيلاني، برضو كثير من الإخوة تكلموا. الشيخ عبد القادر رحمه الله من النوع الذي خلط سنة وبدعة في التصوف، لكن أتباعه غلوا في الأمر حتى جعلوه إلها حقيقة، يعني يقولون إن الله أعطاه مفاتيح الأقاليم السبعة فهو الذي يديرها، يعني فوض إليه إدارة الكون تعالى الله عما يصفون. وإذا اجتمعوا في الحضرة وأخذوا ينشدون من أناشيدهم حتى باللهجة العامية، دليلهم طبعا متأخر، يقولون عبد القادر يا جيلاني، أنا جيتك عبد القادر يا جيلاني يا مصرف في الأكوان، والعياذ بالله أنا جيتك لا تنساني يا مصرف في الأكوان، يعني هو الذي يدبر الأمر. والله تعالى في سورة يونس لما تكلم عن المشركين ومن يدبر الأمر، يعني ولئن سألتهم أم يملك السمع والأبصار، قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون الجاهليون لو سألتهم من يدبر الأمر يقولون الله. وأما الطائفة القادرية إذا سألتهم من يتصرف في الكون يدبر الأمر قالوا الشيخ عبد القادر، نعوذ بالله من هذا الضلال. يسأل أخ عن المكارمة، هل هي فرقة جديدة أم من فرق الضالة؟ هو المكارمة اسم جديد لفرقة قديمة أو طائفة من فرقة قديمة، هي الفرقة الإسماعيلية الباطنية. والمراجع يقول له أي مرجع يتكلم عن الباطنية ابتداء من الفرق بين الفرق إلى ما كتب في العصر الحديث عنها الدكتور محمد أحمد جلي مثلا أو غيره، كلها تتكلم عن هذه وتتعرض لهذه الفرقة الباطنية الخبيثة. هل يوجد في الإسلام تصوف، وهل كان التصوف موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكر الأخ الأول أنه أبا ذر وغير رضي الله تعالى عنهم، نقول لا، ليس في الإسلام تصوف. الله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، فإن كان التصوف دينا آخر غير الإسلام هو الذي نعرفه ونعتقده فلا يجوز أن ننتسب إليه وقد سمانا الله المسلمين. وإن كان شيئا من الإسلام يسمونه تصوفا هم وهو من الدين، فنسمي أنفسنا بما سمانا الله ونبتعد عن مواضع الشبهة والتضليل للأمة بأسماء مجملة ملتبسة حتى لا يلتبس عليها الحق ويلتبس عليها الطريق. فالاسم الواضح هو الاسم. والله سبحانه وتعالى أنكر على من زعم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى كما ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب في ذلك. فكذلك كيف من يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو عثمان كانوا صوفية أو كانوا شيعة؟ نفس المنهج، لا تنسبهم إلى شيء غير ما نسبهم الله سبحانه وتعالى إليه. أيوة والله هذه منكرات سبحان الله، يعني عجيب جدا، يعني في جدة نعم صالون الأطفال قصات غربية للأطفال، يعني يريدون أن ينشئوا الطفل تنشئة غربية علمية، ولا شك أن المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن، أمر طبيعي جدا، العلاقة بين الظاهر والباطن هكذا. فمثل هذا المحل كيف يعني رخص له وكيف صنح له وهو على شارع الأندلس بجوار مطعم الديوان متخصص في هذه القصات الغربية الغريبة؟ يعني لو كان مجرد محل حلاقة كان يحب للكبير والصغير لأنه يهم الفلوس، لكن لا، للأطفال فقط وقصات معينة فقط، دليل على أنه يعني يهدف إلى شيء معين. ويعني ما نقول للرجل لابد أن يقصد أن يسيء إلى الدين وإلى الأمة، لكن الإساءة متى ما حصلت بغض النظر عن نية الفاعل يجب على الأمة أن تنكرها وأن تقاومها وأن تبين لصاحبها مثل هذا الشيء. نسأل الله أن يصلح المسلمين. أين اللي كانت؟ في الحقيقة نعم، مسألة الدعاء، هل يعني ما قلناه عن الدعاء أن الإنسان لا يجوز أن يدعي إلا بالدعاء الوارد فقط، أن تدعو الله فقط بما ورد من أدعية؟ لا، تدعو بما ورد، ويجوز أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأي دعاء، أي ألفاظ أنت تختارها وحاجة لك تسألها من ربك عز وجل، بشرط الالتزام بآداب الدعاء، أن لا يكون في الدعاء بدعة، أن لا يكون فيه اعتداء، أن لا تلتزم بدعاء بدعي. أما إذا كان الدعاء مباحا وأنت تدعو الله اللهم أعطني اللهم كذا الله كما تشاء، فالحمد لله الذي يعني يسر لنا ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أدعو الله بما يعجبك بما تريد، هذا من فضل الله ومن سعة رحمة الله. لكن إذا علمنا أن دعاء معينا من أدعية النصارى أو البوذيين أو من أدعية طريقة صوفية معينة، فإنه الأولى إن لم يكن واجبا أن يجتنب بالكلية حتى لو كان في ذاته ليس فيه بدعة، لأنه يورث المشابهة. إذا كان فيه بدعة يحرم لوجود البدعة، لكن لو كان مجرد دعاء يشاركنا فيه غيرنا وهو خاص يعني مميز لطريقة معينة اجتنب. أما إن لم يكن مميزا مجرد دعاء كما يسأل أي واحد فهذا يشترك فيه كافة الناس ولا حرج. فالمقصود إذن أننا الذي يجب أن نجتنبه ويحرم علينا هو أن ندعو بأدعية بدعية فيها مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأفضل فهو أن ندعو بالأدعية الواردة وبجوامع الكلم كما كان صلى الله عليه وسلم يتخير جوامع الكلم. نعم، وجود التصوف الصوفية في كل مكان الله مستعان هذا شر عظيم، ولا بد من وجودها ما دامت السنة بهذا الضعف وهذا التفرق وهذا التمزق. وكلما قوي نور السنة كلما ذهبت ظلمة البدعة. أما إذا ضعفت السنة فإن ظلام البدعة ينتشر طبيعي جدا. يعني الظلام يا أخوان، الظلام سواء كان في الخارج في الكون كما نرى أو في القلوب، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، الظلام لا يحتاج إلى شيء يولده، المهم أن يختفي النور أو يضعف فيأتي الظلام، مجرد أن النور يذهب يأتي الظلام، شيء طبيعي جدا. والقلب إذا خلى من ذكر الله فإن الشيطان يفرق ويعشعش فيه، طبيعي جدا. والعبد إن لم يتعبد الله تعالى بما شرع الله شرع له الشيطان وأولياؤه من التعبدات ما يشرعون وهكذا، هذه القضية. فلذلك نحتاج أن نظهر السنة وأن ننشرها وأن نحييها بين الناس، فبنورها تنجلي ظلمات البدع بإذن الله تبارك وتعالى. أيوة، البوسنة والهرسك يعني الأخوان يريدون صورة واضحة عنها، هذه أكثر الجمهوريات في يوغسلافيا من عدد المسلمين، ولذلك قضيتها يجب أن تكون في حسابنا وفي اعتبارنا. والإخوان الذين يكتبون مثل بعض من يكتب في المجلات الإسلامية أو يتحدثون، هم يجب عليهم أن يجتهدوا في جمع الحقائق وإيصالها عن هذه المناطق الإسلامية التي نرى أن الغرب يعاملها معاملة أخرى غير ما يعامل كرواتيا وأخواتها. هذا يعني إجحاف الغرب واضح جدا جدا. الغرب هذا مجرم. السودان قبل فترة يعني نشروا في التلفزيون في الصور وبالاعترافات أن جمعية الصليب الأحمر وغيرها يعني ترسل مواد غذائية تحت ستارنا، مواد غذائية مواد إغاثية وهي أسلحة إلى جنوب السودان، أسلحة تحت ستار الإغاثة. واعترف الذين كانوا يحملونها، ويعني التلفزيون السوداني أظهر الصور وأظهر المعترفين والوثائق والأسلحة وكل شيء. يعني الغرب هذا ميزانه صليبي مهما تستر بالإنسانية، فهو كذلك في يوغوسلافيا، وهو كذلك في الاتحاد السوفيتي، وهو كذلك في أي مكان. يجب أن نتنبه عندما نسمع أو نأخذ معلوماتنا من الإعلام الغربي. أنا في الحقيقة تنقصني معلومات عن هذا، وطلبت من بعض الإخوة اليوغوسلاف أن يمدون، وقد جاءني بعض منها، ما كان عندي وقت أن أقرأ. فأرجو من الإخوة الكرام بارك الله فيكم أن يعني تتنبهوا لهذا. يعني الإخوان في ملحق الأمة الإسلامية في عكاظ لهم يعني جهود طيبة في هذا الشأن، ليتهم يعطون تفصيلا عن هذا الموضوع، وكذلك في المجلات الإسلامية التي يمكن أن تكون مخصصة بهذا الشأن. والذين ذهبوا إلى تلك البلاد لو ألقوا محاضرات عن هذه القضية وبينوها للناس فهم يعني أعرف وأكثر إحاطة بها مني. في مجلة البيان العدل، طيب جزاك الله خيرا. الأخ يقول في مجلة البيان العدل الأخير كلام عن هذا والمجاهد، طيب الحمد لله. إذن أنا لم أطلع وإلا يوجد، ولعله يعني لا يكفي فنريد المزيد. أبو سليمان الداراني والفضل بن عياض وعبد الله المبارك والحسن البصري وإبراهيم بن أدهم، هل هؤلاء من الصوفية حيث يذكر الصوفية ذلك في كتبهم؟ نقول لا، ليسوا هكذا بهذا الإطلاق. أما عبد الله المبارك والحسن البصري فهما أبعد شيء عن الصوفية، وأما الفضل بن عياض رحمه الله فقد كان كثير العبادة لكن لم يكن صوفية، ولكن يعني ربما يكون لكثرة أو لاجتهاده في العبادة يعني قد يكون في نظر بعض العلماء يعني جاوز شيئا من القدر المشروع، ولكنه لا يمكن ولا يصح أن ينسب إلى التصوف يعني في خوفه وتعبده. وأما أبو سليمان الداراني فينسب إليه شيء من هذا، ولكن الغالب عليه وعلى سيرته هو الزهد والتنسك. أما ما عندهم من عقائد باطلة فهو بعيد عنها جدا، لكن بعض العلماء تشوب عبادتهم شوائب من الذكر أو من الغلو في الزهد أو احتقار الدنيا أو احتقار العلم أو احتقار الزواج وما أشبه ذلك. وهذا بعض من هذا ينقل عن أبي سليمان، وإن ثبت فإنه يؤخذ عليه كما يؤخذ بشر الحافي، وكما يؤخذ الحارث المحاسب، وإن كان المحاسب يعني هو أوضح في البدعة من هؤلاء. فعلى كل حال الناس درجات يا إخوان، والحكم على الأشخاص من أصعب الأمور ما لم تكن لديك بينة، وخاصة هؤلاء العلماء. ولا يؤخذ كلام الصوفية الذين كذبوا على الله ورسوله، لا يؤمن أن يكذبوا على علماء الأمة وعلى فضلائها وعلى خيارها، لكن نأخذ كلام علماء الجرح والتعديل الذين هم الحجة في هذا الباب. وتجدون في كتاب تهذيب التهذيب وفي ما أشبهه من الكتب يعني ما هو أوسع من الكمال تهذيب الكمال، يعني تجدون الذكر أو أكثر هؤلاء الناس. يعني الذهبي رحمه الله جاء بهم في الميزان، ثم جاء ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان، فجاء بأكثر وأكثر التراجم تجدها في لسان الميزان أيضا، لأنه يعني استقصى هؤلاء الذين فيهم كلام، وأغلبهم الكلام فيه أو كثير منهم الكلام فيه من جهة عقيدته. فتجد أن العلماء قد يختلفون، بل كثيرا ما يختلفون في الواحد من هؤلاء الناس، فالحكم إنما يكون بالعدل كما أمر الله تعالى. أما هؤلاء الأئمة المتقدمون فمن السهل جدا علينا أن نعرف حقيقتهم، لأن تاريخهم مكشوف وواضح، وعاصرهم أئمة حكموا عليهم وعرفوا حقيقتهم، فنستطيع أن نجزم عن يقين بأن كثيرا مما ينسبه الصوفية إليهم أو كله لا أساس له. هنا عم نكتفي الوقت، لكن موجود.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10137.